سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نتحدث الليلة عن العام السادس من الهجرة وعن بعض أحداث العام السادس من الهجرة. ويبدأ العام السادس من الهجرة في يوم السبت الثالث والعشرين من شهر مايو سنة 627 ميلادية، ويسمى هذا العام عام الاستئناس أخذا من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وهي آية من آيات سورة النور. وسورة النور بتمامها نزلت في العام السادس من الهجرة، وهي سورة فرضها الله سبحانه وتعالى كما قال: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. وإنما سميت بسورة النور لأن النور ذكر فيها الله نور السماوات والأرض. كذلك ذكر في هذه السورة أن الله هو واهب النور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وبينت هذه السورة أن الكفر ظلمات بعضها فوق بعض، فتضاعف الظلمات بقدر الشكوك والشبهات والنزوات والشهوات التي تعتري عقلية المشرك، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذه السورة مليئة بأحكام شرعية هي التي تعطي المجتمع الطهارة والنظافة والنور المعنوي. وبدأت هذه السورة بالحديث عن الزانية والزاني: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم بينت السورة أن الزانية المحدودة في الزنا لا يحل لها أن تتزوج إلا زان محدود أو مشرك، وأنه لا يحل ذلك للمؤمنين إلا إذا تابت وحسنت توبتها واشتهرت هذه التوبة بين الناس. ثم تحدثت السورة أيضا عن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأن من يقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يجلد 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وإذا كانت الآية تحدثت عن المحصنات الغافلات فقد حوت ضمنا المحصنين الغافلين أيضا فيحرم قذفهم. ثم تحدثنا السورة عن الرجل يقذف امرأته، الرجل يتهم امرأته بالزنا، وهذا باب معروف اسمه باب اللعان، وهو أن يقسم كل واحد من الطرفين 5 أيمان، أما هو فيقسم 4 أيمان إنه لمن الصادقين، واليمين الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ترد عليه ايمانه بخمسة ايمان، اربعة منها انه لمن الكاذبين، واليمين الخامس ان عليها غضب الله ان كان من الصادقين. هو يقول اقسم بالله اني لصادق، هذه واحدة، اقسم بالله اني لصادق، اقسم بالله اني لصادق، اقسم بالله اني لصادق، اربعة ايمان. واليمين الخامس يقول عليه لعنة الله ان كان كاذبا. الى هنا يقول قد وجب عليها الرجل، يجب عليها الرجل، يترتب على ايمانه هو اولا وجوب الرجم عليها، ثانيا انها تنفصل عنه انفصالا ابديا. والبعض يقول ان ايمان اللعان تعتبر طلاقا، ثم هي تقسم قسمها، ما الفائدة ان تشهد اربع شهادات بالله؟ تقول في الشهادة الاولى اقسم بالله انه لكاذب، اقسم بالله انه لكاذب. ودائما يشترط في الشهادات او في الايمان الا يثني على الله، يعني لا يقول اقسم بالله الرحمن الرحيم او الملك القدوس، لا يثني على الله، انما يقسم بالله العظيم او الله المنتقم، انما لا يقول اقسم بالله الرحمن الرحيم مثلا، يقول اقسم بالله العظيم او اقسم بالله المنتقم او اقسم بالله القهار، اي لفظ يعطي معنى الانتقام. هي تقول اقسم بالله انه لكاذب، اقسم بالله انه لكاذب، اقسم بالله انه لكاذب اربع مرات، ثم تقول في المرة الخامسة عليها غضب الله ان كان صادقا. هذا بالنسبة لمن يقذف زوجته، وهذا هو اللعان. بعد هذا تتحدث السورة عن قذف ام المؤمنين عائشة، وهذا هو محور السورة كلها، محور السورة كلها قذف ام المؤمنين المبرأة الطاهرة الصديقة بنت الصديق ام عبد الله عائشة المبرأة من فوق سبع سماوات. ولهذا قالوا ان من اتهم عائشة يكفر، من قذف عائشة فقد كفر. لماذا؟ لانه يكون قد عارض القرآن الكريم، فمن قذفها فهو كافر خارج على الاسلام والعياذ بالله. كانت قصة عائشة هي محور هذه الصورة، وكأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القصة التي سمعتم بعض اخبارها في الليلة الماضية، الله سبحانه وتعالى جعل هذه القصة كلها من اجل ان نتعلم حماية اعراض المسلمين، فلا نحب اشاعة الفاحشة في الذين امنوا، لان هذا خلق من اخلاق المنافقين. وحينما نقول انه خلق من اخلاق المنافقين، نعني انه خلق اعظم شراسة من اخلاق الكافرين، لان الكافر المنافق اشد عذابا منه. قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. فالله سبحانه وتعالى ادخل نبيه وزوج نبيه، وادخل ابا بكر الصديق وزوجته ام رومان، وام رومان ماتت في العام السادس، يعني احداث الافك بعد احداث الافك بشهرين بكثير. توفيت ام رومان رضي الله عنها هي ام عائشة رضي الله عنها، فهي ايضا توفيت في مطالع العام السادس. وعلي واسامة وجماهير المسلمين دخلوا مأساة لا يعلمها الا الله. لماذا؟ من اجل ان نتعلم الا نلغ في اعراض المسلمين، الا نلغ في اعراض المسلمين. ولهذا لما قال عمر لعلي ما رأيك لو ان امير المؤمنين شاهد امرأة على معصية، شد بعينيه امرأة بتزني، ماذا يفعل؟ فقال علي يأتي باربعة شهداء شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين، وإلا يحد حد القذف. امير المؤمنين نفسه يحد حد القذف لو نطق او تكلم. بعد هذا تتحدث السورة عن عوراء العورات وغض النظر. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، كل المؤمنات يغضضن من ابصارهم. وتتحدث عن حرمة البيوت واداب دخول البيوت والاستئناس والاستئذان قبل الدخول الى البيوت والسلام على من في البيوت. كل هذه الاحكام التفصيلية جاءت بها سورة النور لتكون بين يدي المسلمين في كل زمان وفي كل مكان ليتأدبوا بها. ولهذا كان من هدي السلف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان أن قالوا علموا نساءكم سورة النور، علموا النساء سورة النور. احنا النهاردة بنقول علموا الرجال سورة النور، الرجال نفسهم في حاجة إلى تعلم سورة النور وأحكام سورة النور، وكذلك النساء أيضا يتعلمن آداب والأخلاق التي جاءت بها سورة النور. العام السادس للهجرة كانت فيه أحداث، منها كما قلنا نزول سورة النور. ومن أحداث العام السادس صلح الحديبية وبيعة الرضوان، ومن أحداث العام السادس أيضا الرسائل التي وجهها النبي صلى الله عليه وسلم خارج حدود الجزيرة العربية، لأن كانت الاهتمامات كلها قبل صلح الحديبية داخل الجزيرة العربية. بعد ذلك ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم يوجه رسائل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى صاحب بصرى وإلى المقوقس عظيم القبط في مصر وإلى كثير من الرؤساء الكبار خارج حدود الجزيرة العربية، بل وفي أطراف الجزيرة العربية كابن بلندة في عمان والبحرين وآخرين. ابتدى الرسول يسير رسله، ولهذا كان عدد المسلمين في العامين السابع والثامن أضعاف الذين أسلموا في الأعوام الستة، في الأعوام 19 منذ بدء الإسلام، أضعاف مضاعفة في العامين اللي هو السادس والسابع. أعداد الذين أسلموا تفوق مرتين جميع الذين أسلموا منذ بدأ النبي دعوته ومنذ نزلت سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وسنعرف السبب في ذلك في حينه. من أحداث أيضا العام السادس تشريع الحج، فلقد نزلت آيات الحج من سورة البقرة وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخر الآيات. وهنا سؤال يسأله الفقهاء، إذا كان الحج قد شرع وفرض في العام السادس فلماذا لم يحج النبي حتى العام العاشر؟ ليه؟ وهنا أجاب الفقهاء بأن الحج إنما شرع على التراخي وليس على التو، يعني على التراخي، لأن الله لما شرع الحج قال لمن استطاع إليه سبيلا، والرسول لم يكن بمستطيع سبيلا إلى الحج. لا في العام السادس ولا في العام السابع، حتى إذا فتحت مكة لم يحج، وإنما حج بالناس عتاب بن أسيد، ثم بعد ذلك حج بالناس أبو بكر الصديق في العام التاسع، ثم حج هو صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. ليه؟ لماذا حج النبي في العام العاشر مع أنه كان يستطيع بعد فتح مكة أن يحج؟ ممكن يحج في العام الثامن وممكن أن يحج في العام التاسع، لكنه لم يفعل. ما هو السبب؟ أكابوا أن المشركين ما زالوا يحجون، في مشركين بيحجوا، والمشركون إذا حجوا يقولون في طوافهم او في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. حاجة من اثنين، اما ان يسمع النبي هذا الكلام ويسكت او يغيره لمشكلة. ثاني شيء انهم يطوفون بالبيت عراه، النساء والرجال تضع المرأة على موطن العفة منها قطعة قماش صغيرة وتقول اليوم يبدو بعضه او كله، تقصد العورة، اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا احله. وشيء من اثنين، اما ان يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم او يقاوم هذه الوثنية. وهناك امر ثالث وهو هام جدا، ان الشهور مختلة، الشهور غير منضبطة، لان عملية النسيء التي قال الله عنها انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. ان في عبارة عنه، في راجل اسمه القلمت، قلمت هذا له عمل كهنوتي وهو احلال بعض الشهور وتحريم بعض الشهور، شهور الحرم معروفة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، هذه الشهور الاربعة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، نسميه رجب مضر لان فيه رجب ربيعة، رجب ربيعة بتلعب بيه على كتفه، تأجله تأخره غير منضبط. احيانا يجد المشركون انفسهم في حاجة الى حرب في الاشهر الحرم، فيأتون القلمت ويقولون له احل لنا رجب هذا العام، مثلا حل لنا رجب ونديك بدل السنة الجاية شعبان، حل لنا رجب السنة دي نحارب فيه، السنة الجاية نديك بدل شعبان رجب شعبان. فيقول القلمت انا الذي لا اعاب وحكمه يجاب، احللت رجب هذا العام لكم فتعتبر فتوى رسمية ويبقى رجب حلال يقتل فيه زي ما معروف. ابتدت الشهور تختل، ولهذا نجد ان سورة التوبة فيها ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدين القيم. وبعدها يقول انما النسيء، يعني التأخير واللعب بالشهور، انما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر، يعني هم كفر اساسا وانجاز اساسا لكن بيزودوا النجاة كمان، انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. وربنا عاوز منا كم شهر؟ اربعة، نديله اربعة. اذا الحكمة العبرة عندهم مش اربعة معينين ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لا اي اربعة نديله اربعة بدلهم. فلما جاء العام التاسع كانت اللخبطة ما زالت مستمرة ولا تنضبط الشهور الا في العام العاشر. فلما انضبطت الشهور حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حجة ابي بكر في العام التاسع نزل صدر سورة براءة، وفي يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. وارسل علي بن ابي طالب بصدر سورة براءة بعد ما جاء مع ابو بكر صار في الحجاج، ارسل بعده علي بصدر سورة براءة بعد ما نزلت وببعض الاوامر يبلغها. واحد، لا يحب بعد العام مشرك. اثنين، لا يطوف بالبيت عريان. ثلاثة، من كان بينه وبين محمد عهد فهو الى مدته.
الأوامر دي حملها علي ولاحق بأبي بكر، فقال له أبو بكر أمير أو مأمور؟ أنت جاي أمير أنعزل ولا أنت جاي مأمور؟ قال له بل مأمور، جئت لأبلغ صدر طول البراءة ولأبلغ كلمات من رسول الله. واستغل علي بعض المنادين بعض الصحابة للمناجاة في الموسم بصدر طول البراءة وبهذه الكلمات، حتى قال أبو هريرة لقد صحل صوتي عن البحر من كثرة ما بلغت. كان ده تمهيد لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر. فقوله تعالى في العام السادس وأتموا الحج والعمرة لله بدء الفرض، ثم على المسلمين أن يعدوا الكعبة للحج لحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابتدأت الكعبة والحرم يطهر الطهارة الأخيرة الكاملة الشاملة بعد أن طهره إبراهيم بقول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهره رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبرز الأحداث في العام السادس هو صلح الحديبية. الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ذي القعدة أو ذي القعدة من العام السادس أراد أن يعتمر ويعمل عمرة، مشتاق إلى البيت، والمسلمون معه مشتاقون إلى البيت، وللبيت شوق لا يعلمه إلا من يكابده، شوق يكاد يحرق القلوب، الشوق إلى الحرم. فالرسول في شوق شديد إلى بيت الله الحرام، فأراد أن يعتمر أول عمرة له في حياته. والرسول اعتمر أربع عمر وحج مرة واحدة. أما العمرات الأربع فالعمرة الأولى هي عمرة الحديبية التي سنتحدث عنها، والعمرة الثانية في عام القضاء يعني في العام السابع في نفس الموعد، والعمرة الثالثة في رجعته من حنين عند الجعرانة أحرم بعمرة، والعمرة الرابعة مع حجته، وكلها في ذي القعدة. كل عمرات الرسول كان في ذي القعدة صلى الله عليه وسلم، ولم يحج إلا مرة واحدة وهي الحجة التي يطلق عليها حجة الوداع. حجة الوداع خطب فيها خطبة الوداع التي قال عنها أبو بكر له يا رسول الله كأنها خطبة مودع، لأن كان كل شوية يشير بإصبعه إلى الناس ويقول ألا هل بلغت، ثم ينكث بيده إليهم فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب. الكلام ده جديد الرسول ما قالوش قبل كده، فقالوا كأنها خطبة مودع يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا من يريد العمرة فخرج معه 1400 يريدون العمرة، ليس معهم إلا السيف في القراب، السيف في قرابه فقط. خرجوا من طريق موح القفر لأنهم علموا من رسالة جاءتهم أن قريش قد جاءوا بالعوز المطافيل وأنهم يتربصون به الدوائر. العوز المطافيل يعني نسوانهم جابوهم مجيين وناويين شر. فالرسول قال اخرجوا بنا من طريق لا نمر عليهم، وخرج من طريق شاق ومتعب حتى وصل الى الحديبية. وجاءت الرسل رسول وراء رسول، فمنهم من يقول عنه النبي انه غادر، ثم ارسلوا رجلا من الاحابيش، والاحابيش ناس متحنثين يعني متعبدين، فقال اطلقوا الهدي في وجهه فأطلقوا الهج، والهج من كثرة القلائد شوفوا وبر راح من كثرة ما بقي محجوزا عن البيت. فلما رأى بكى ورجع مسرعا إلى مكة، فقالوا له لما قال لهم اتخلوا بين الناس وبين البيت، لأن لما شاف الهدي أصيب بالروح، خلوا بين الناس وبين البيت، فقالوا له إنك أعرابي جاف لا تفهم. فقال له والله لهم والله إن لم تخلوا بينهم وبين البيت لأدعون الأحابيش ونقاتلكم. فقالوا له اسكت عنا حتى نرى رأينا. ثم أرسلوا عروة بن مسعود، فجاء عروة بن مسعود يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا كبيرا، فكلما تكلم مع النبي أمسك بلحية النبي. وكان هناك رجل يقف على رأس النبي مدججا في سلاحه، فكان يضرب بقائم سيفه يده ويقول كف عن وجه رسول الله. فقال له من هذا يا محمد؟ قال له هذا ابن أخيه المغيرة بن شعبة، الذي يضربه هو ابن أخيه المغيرة بن شعبة. ورجع عروة ابن مسعود بعدما رأى من محبة أصحاب النبي للنبي ومن طاعتهم له، وقال لأهل مكة لقد رأيت كسرى في إيوانه وقيصر في سلطانه، والله ما رأيت ملكا ولا رئيسا بين قومه مثل محمد. شوف شان الوضع ده أبدا، أصحابه يطيعونه بطريقة ما رأيتها، خلوا بينه وبين ما يريد. فأرسلوا سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي قال إن القوم يريدون صلحا، لأن سهيل هو الرجل الطيب المصحح بتاع الصلح، رجل السياسي المحنك، قال إنهم يريدون صلحا. فجاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يتفاءل بالأسماء، سهيل من السهولة، دخلنا في سهولة من الأمر، كان يتفاءل بالأسماء. فلما جاء سهيل اعتبر أن الأمر أصبح سهلا. المهم علينا أن نعرف أن قريشا لأول مرة تفاوض الرسول، أول مرة، مع أنه أصبح داخل الحرم على أبواب مكة، وأصبحت مكة تفاوض، وأصبح الرسول في موقف القوة. جاء سهيل وقال له نريد أن نجعل بيننا صلحا. الرسول رحب بهذا، فقال له نريد أن نكتب. فوظف النبي عليا ليكتب، اكتب يا علي. ثم أخذ النبي يملي عليا، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو ما الرحمن الرحيم؟ نحن لا نعرف ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي لعلي، وعلي ضجر متضجر، اكتب باسمك اللهم. فكتب علي على مضض باسمك اللهم. ثم هذا ما رسول بملي ايضا، هذا ما عاهد عليه محمد بن رسول الله سهيل بن عمرو. فقال له سهيل لو اننا نعلم انك رسول الله لما قاتلناك، من اجلك ليه ما دام انت رسول الله؟ اكتب اسمك واسم ابيك. طيب نكتب اسمي واسم ابوي. اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. الشروط مجحفه جدا، شروط صعبه. يرجع محمد عامه هذا ويعود في عام قادم، وليس معه ولا مع اصحابه الا السيف في القراب. اثنين، تضع الحرب اوزارها بيننا وبين محمد 10 سنين. ثلاثة، من اراد ان يدخل في عهد محمد وعقده دخل فيه، ومن اراد ان يدخل في عهد قريش وعقدها دخل فيه. اربعة، من دخل في دين محمد بدون امر وليه يرد، ومن دخل في دين قريش بدون امر وليه لا يرد. اشياء مزعجة. والرسول قبل كل هذا، لكن الصحابة كانوا على فوهة بركان من الغضب، غضب مكتوم، حتى ان عمر تكلم: يا رسول الله، اولسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى. هو راح الاول لابو بكر، وابو بكر: نعم. الستنا على الحق؟ الستنا بالمسلمين؟ قال: نعم. قال: اوليس بالمشركين؟ قال: نعم. قال: اولسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: اوليس على الباطل؟ قال: نعم. قال: فعلى من ارضى الدنيا في ديننا؟ فقال له ابو بكر: يا عمر، امسك بغرزه، فوالله انه لرسول الله. ايه يا عمر؟ قال لك ايه الغرز؟ الغرز اللي هو الجزء اللي انت بتضع رجلك عليه وانت بتركب الحصان او الجمل، الجزء اللي انت بتركب عليه، امسك بغرزه، فوالله انه لرسول الله. راح عمر برضو مقتنع، ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، نعم. ألسنا بالمسلمين؟ قال: نعم. أليس بالمشركين؟ قال: نعم. ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أوليس على الباطل؟ قال: نعم. فعلى من أرضى الدنية في ديننا؟ قال: هو ربي وأنا رسوله ولن يضيعني. يقول أبو عمر: ومن ساعتها أكثرت من الصلاة والصيام والعتق لعل الله يغفرها لي. الراجل تفرغ للعبادات والصدقة وبتاع، لعل الله أن يتوب. إزاي يراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعال ننظر في هذه الشروط لترى الإعجاب. يقول لك إن الحرب تضع أوزارها 10 سنين. شيء عجيب، مع أن النبي هيموت بعد 4 سنين. انظر الى قضاء الله، 4 سنين وهيفتح الفتح الاعظم في خلال 4 سنين، وتصبح الجزيرة العربية كلها مسلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. 4 سنين. وفي خلال الهدنة اللي قريش قالتها ابتدت الدعوة تشيع، والدعاء يسيرون شرقا وغربا يدعون في امان، محدش بيعتدي عليهم. فدخل في الاسلام كما قلت لكم في حدود السنتين، هو العام السادس والعام السابع، ضعف ما دخل في الاسلام في 19 سنة. لما وقعوا العهد، قبيلة خزاعة دخلت مع الرسول، وقبيلة بكر دخلت مع قريش، دخلت في عقد قريش قبيلة بكر، قبيلة خزاعة دخلت في عهد النبي. يعني النص بيقول ايه؟ من اراد ان يدخل في عهد محمد وعقد دخل فيه، ومن اراد ان يدخل في عهد قريش وعهدها دخل فيه. فتواثبت قبيلة بكر ودخلت في عقد قريش، وتواثبت قبيلة خزاعة ودخلت في عهد النبي. يعني ايه الحكاية؟ في قبائل بينها حجازات، فكل قبيلة عاوزة تبقى في طرف. فقبيلة بكر وخزاعة أعداء، قبيلة بكر دخلت في عهد قريش، وقبيلة خزاعة عدوتها دخلت في عهد محمد. وبسر من أسرار الله، لأن بعد فترة هتهجم قبيلة بكر على قبيلة خزاعة وتضربها، ويروح الخزاع يقول للرسول: لا هم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا أخلفوك الموعدة، وقد تلون بالوتير سجدا، وقد تلون ركعا وسجدا، فادعوا عباد الله يأتوا مددا. فقال له النبي: نصرت نصرت نصرت، نفس الرؤيا التي رآها في منامه، قال في رؤياه: نصرت نصرت نصرت. فقالت له عائشة: ما هذا الذي تقول نصرت؟ فقال لها الحدث. وفي الصباح جاء الخزاع يحكي للنبي ما درى، فقال له نفس الكلمات التي رآها في النوم: نصرت نصرت نصرت. بعد توقيع العقد مباشرة جاء أبو جندل. أبو جندل جل يجر قيوده متكتف في الحديد وجاي يجر حديده وجاي النبي. من هو أبو جندل؟ مسلم ليعذب. فبمجرد انه لقى الرسول والمسلمين في الحديبية جر نفسه وقعد يزحف لحد ما وصلهم في الحديبية. وصل في اللحظة التي وقعت المعاهدة. من هو ابو جندل؟ هو ابن سهيل بن عمرو. ابن سهيل بن عمرو نفسه. يا رسول الله عذبوني عملوا في عمل. فقال له سهيل المعاهدة يا محمد. المعاهدة. احنا قلنا ان من اراد ان يلحق بمحمد بدون اذن وليه يراد. بدينك بدون اذن. اخذ وانا راجع. وقدام المسلمين اخذ عصي واخذ يضربه على وجهه. المسلمين يتأكلوا. مش معقول ابدا. يصبر. يصبر على ايه؟ ابو جندل اخونا في الاسلام. يضرب هكذا ونحن صامتون. هذا لا يكون ابدا. والالام المكبوتة تصير تطلع احيانا وتنكبت احيان اخرى. عمر بن الخطاب ظهر. سهيل واخد ابنه راجع. فجيه عمر على يمين على شمال سهيل على شمال ابو جندل. اصبح ابو جندل في الوسط وعمر على شماله وابوه على يمينه. فعمر مش هيكلمه في الطريق. قصد عمر ايه؟ ان هو يميل له شوية لجل واد يخطف ايه؟ السيف ويقتل ابوه. يقول له انما هم المشركون. ده عمر ماشي يكلمه. انما هم المشركون وان الواحد منهم لا يساوي كم. قال يكلمه.
وبعدين تمكن ابو جندل من الهرم. طب يهرب فيه يروح يرجع للرسول. طبعا العقد موجود. راح على سيف البحر وكان هناك ابو بصير وفرقه عاملين على سيف البحر. اشتغلوا قطاع طريق زي قاتله المشركين مع سيف البحر ويستوى على امرك جبل سجع الا اي حد بيقرا البحر. فكل ما يجي طبعا بصير منظم ده مجموعه فدائيه موجودة. لا لها دولة تحميها ولا جيش مرافق ولا حد تقدر ترجع له. مجموعة من الفدائيين واقفين على البحر كل اللي يعدي البحور. انت مشرك ما تعرفش. لحد ما قريش زعلت وقالوا يا محمد خدهم عندك. خد الجماعة دول عندك على الأقل تبقى أي جناية يرتكبوها نتفاهم معاك أنت. لأن ما بنتفاهم مع مين؟ وإحنا عارفين نتفاهم مع أبو بصير ولا مع أبو جندل ولا مع المجموعة الإرهابية اللي وقفلنا على سيف البحر. يقطعوا علينا الطريق يذبحونا ويأكلوا أموالنا. فخذهم عندك ودمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وقريش بنفسها هي اللي طلبت إلحاق أبو جندل وأبو بصير. أصبح الرسول محصرا. أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم محصرا. المحصر فإن أحصرتم فما السيطرة من الهدف تذبح الهدف. الرسول قالوا له اذبح الهدف. ولأول مرة يحدث تذمر جماعي. شاء الرسول مشاعر جدا ودخل يشكي لأم سلمة. شفت أصحابي عملوا إيه؟ بقوا لهم اذبحوا إخلاقوا وهم شرابين وسيبوا الحياة. فحلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم ذبح الحبي. يقول الرواد فأخذ كل واحد يحلق الآخر حتى يكاد يقتله غما. كل واحد يرمي يحلق السلع على موته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ فقال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. ليه سوريا النبي ليه يا رسول الله انت كررت الترحم على المحلقين على الرحلة بموسى خلص؟ وبعدين المقصر بعض الناس بيفهم الرسول صلى الله عليه وسلم راسه كده مش ابدا. ده المقصر يقول اللي بيحلق بالمكنة العالية لازم تحلق كل شعرة من راسك. لازم كل شعرة في الصهر. مش تجيب من هنا شعرتين ومن هنا شعرتين ويفتح مش عارف ايه. لا ده خلص. انما المطلوب المحلق اللي بيحلق بالموسى. المقصر اللي يقطع شعر راسه كله بالقص او بنكهة عالية او بشيء. ليه يا رسول الله المحلقون خير من المقصرين؟ قال لانهم كانوا اقوى في الاجابة. استجابوا اجابة قوية. ونزلت سورة الفتح وفي احاديث اول آية الرسول راجع من صلح الحديبية تنزل عليه صورة غريبة. الشكل كده يحيل لك ان الرسول راجع مهزوم شكلا. لكن القرآن نازل بالعكس بيقول له انا فتحنا لك فتحا مبينا. ايه فتح ايه؟ واحد الصحابة يقول لا تقولوا ان الفتح كان فتح مكة انما الفتح صلح الحديبية. ده الفتح الحقيقي. وطبعا في بيعة الرضوان بايع النبي تحت الشجرة على الموت على الموت وأن لا يكروا. كل هذا يد الله فوق أيديهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ويقول الله له هم الذين كفروا وصدوكم على المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة ليدخل الله في رحمته بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لحسبنا الذين كفروا. أن تطعوهم يعني ايه؟ تسلوهم لأن الأسر متداخلة. كان ممكن أن ربنا سبحانه وتعالى 1400 يدخل مكة وتبقى مجزرة لكن قد يضيع في هذه المجزرة بعض المسلمين الذين يكتمون إيمانهم. لو تزينوا لو انفصلوا وأصبح المؤمنين في جانب والكافرين في جانب لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وقال الله لهم الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. إلى أن قال الله تعالى محمد رسول الله. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم قل بسمك اللهم حمية الجاهلية. جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كلمة التقوى اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم وكانوا أحق بها وكانوا أهلها. ثم يقول الله في المصحف مش ورقة سورة محمد يقول في المصحف محمد رسول الله مش ابن عبد الله زي ما انت بتقول يا سيدي محمد رسول الله. وإذا كنت قد أبيت أن تكتب في هذا العهد فالله قد كتبها في المصحف محمد رسول الله. نقطة أخيرة تستغربوا لها جدا. بعد ذلك أين ذهب شهير بن عمرو؟ أسلم. لكن أسلم من باب غريب باب المؤلفة في قلوبهم. المتكونون على حساب الإسلام المؤلفة في قلوبهم أصبح منهم شهير بن عمرو الذي أسلم ليأخذ قوت يومه. فمنهم شهير